دمت في المشاعر وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 22 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة حول سورة الحج. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون في بداية هذا اللقاء المبارك أرحب بضيفي العزيز في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود سابقا والمتخصص في الدراسات القرآنية، وشيخنا وشيخ كثير من زملائنا. حياكم الله دكتور محمد.
الله يحييك ويحيي الإخوة المشاهدين.
أنا الحقيقة كنت أترقب اللقاء بك يا دكتور محمد من قديم في هذا البرنامج، فالحمد لله أنك وافقت أخيرا.
جزاكم الله ولا و...
الله يحييك.
نسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظنكم.
أنت كذلك بإذن الله. تعودنا يا دكتور محمد في بداية الحلقة حتى نأخذ يعني راحتنا في الحوار أن نشير إلى اسم الفائز في حلقة الأمس. كنا سألنا دكتور محمد سؤال أمس وقلنا في الجزء 21 سورة اختتمت بذكر عاقبة من جاهد أعداء الله والنفس والشيطان وصبر على الفتن والأذى في سبيل الله، فهؤلاء سيثبتهم الله على الصراط المستقيم ويهديهم سبل الخير، فما هي هذه السورة؟ والجواب أنها سورة العنكبوت، لأن الله ختمها بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو تكرمت يا أبو صالح تختار لنا الفائز جزاك الله خير. طبعا الجائزة دكتور محمد مقعد في حملة حج
ما شاء الله.
نعم، يعني من حملات الحج الجيدة. في
وفقه الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله. الفائزة الأخت الفائزة في هذا في حلقة الأمس سمية فتحي المنسي. سمية فتحي المنسي هي التي فازت في سؤال حلقة الأمس، أسأل الله أن يبارك لها في هذا الفوز وأن يوفقها للحج إن شاء الله. نعود يا شيخنا الحبيب إلى سورة الحج. نريد اليوم إن شاء الله نتحدث عن سورة الحج، وتعودنا دكتور محمد أننا نبدأ في حوارنا حول السورة حول اسم السورة وهل لها أسماء أخرى وهل هذا اسم توقيفي أو فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة سميت بسورة الحج.
جميل.
وهذا الاسم والله أعلم مشتق من ما ورد في السورة في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج،
يعني ذكر آية الحج فيه.
ذكر آية الحج. ولكن ينبغي أن نشير هنا إلى أن الحج يعني هذه السورة نزلت قبل مشروعية الحج، قبل أن يفرض الحج. وفرضية الحج ليست في هذه السورة، وإنما جاء في سورة البقرة كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، وفي سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت. فهو شرع. ومع ذلك أن هذه السورة سميت بهذا الاسم، ولعل هذا الاسم عرف حتى من في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عقبة بن عامر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأها. والحديث حقيقة في ضعف، أخرجه الترمذي وأبو داود، والحديث في ضعف، لكن حنا نقول نستأنس به
في تسمية
في هذه التسمية، وأنها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا الاسم.
جميل جدا. إذن هذا يدعونا دكتور محمد إلى الحديث عن وقت نزولها، متى بالضبط في
نعم هذه السورة الحقيقة في موضوع نزولها وقع خلاف بين أهل العلم، هل هي مكية أو مدنية؟
عجيب.
نعم، وخلاف حقيقة طويل، ولذلك حتى عن ابن عباس وردت روايتان. رواية عن ابن عباس قال هي مكية إلا بعض الآيات كما في قوله هذان خصمان. ورواية أخرى جت عن ابن عباس قال هي مدنية، إلا قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى.
يعني فتعددت الروايات عن ابن عباس،
عن ابن عباس وكذلك عن السلف تعددت الروايات. ولذلك قال بعضهم فيما يروى عن الجمهور أن سماها قال مختلطة،
يعني فيها مكي وفيها مدني،
فيها مكي ومدني. بل أنه ليس المكي يعني منحاز مجموعة آيات والمدني، بل يعني متداخلة،
يعني هذا وارد.
أي نعم متداخلة. ومن العجيب في هذا أنه أن السورة كما في بعض الروايات ورد أنها يعني على أنها مكية نزلت في آخر عهد المكي، والمدني منها جاء في أول العهد المدني كما في قصة هذان خصمان في بدر،
تكون وراء بعض
متقاربة. ولذلك نجد يعني تواصل بين آياته، والقرآن كله كذلك، لكن هذه مزيد حتى أنك لا تفرق بين المكي فيها وبين المدني. ولكن طبعا قول جمهور العلماء على أنهم يعني يقولون إنها مكية ويغلبون على الجانب المكي ويستثنون
بعض الآيات.
وهذا الحقيقة ما نلمسه في موضوعاتها وفي خصائصها، في موضوعات المكي وخصائص المكي،
وهذه ستأتي معنا إن شاء الله عن الحديث عن المحاور،
ستأتي معنا. لكن حقيقة فيه إشارة معينة إلى أنه في أسلوب السورة فيها يعني ما يأتي في أسلوب بعض السور المكية، أسلوب الشدة والقوة. تجد في مطلعها إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم. فتجد الشدة والقوة في آيات هذه السورة، وهذا طبعا يعني يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أنها في أغلبها مكية.
جميل. في لفتة كريمة لفتها بعض الباحثين كان في البرنامج الدكتور محمد، حول أحيانا عندما نقول مثلا سورة الحج أو غيرها من السور مكية إلا الآيات الفلانية مدنية أو العكس، هل يا ترى نحن عندما نقول هذا نستحضر التعريف الراجح للمكي والمدني، وهو أن المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة، أم أننا أحيانا نغفل هذه النقطة فيكون نزلت في مكة وإن كانت بعد الهجرة وهي تعتبر مدنية، أو نزلت خارج مكة قبل الهجرة فتعتبر مكي وإن كانت نزلت خارج مكة، وهكذا يعني. فأنا يعني هذه اللفتة هل يعني
الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الراجح عند أهل العلم هو تحديد المكي ما نزل قبل الهجرة،
قبل الهجرة،
والمدني ما نزل بعد الهجرة، وبناء عليه يحددون ذلك. لكن أنا لا أقول لا يمنع عن بعض أهل العلم أحيانا يعني يتعامل مع الموضوع، يتعامل مع الموضوع فيقول مثلا هذا هو يقصد أنه موضوع السورة المكية أو أسلوب السورة المكية فيعطيه هذا الحكم.
جميل. وهذا يعتبر كما تفضلت يعني حكم بالمكية والمدنية من باب القياس والنظر للموضوع.
طبعا هو الموضوع هذا العلماء لهم في مسلكان، مسلك النقل والمسلك الثاني القياس، ينظرون إلى الخصائص والموضوعات
والأسلوب
فيحكمون على السورة المكية.
طيب هذا يدعونا ندخل يا دكتور محمد في موضوع السورة، موضوع سورة الحج الرئيسي الذي دارت حوله.
أي نعم، محور السورة. الحقيقة هذه السورة إذا تأملناها من أولها إلى آخرها هي يعني ذكرت مواضيع عدة، من موضوع الساعة والبعث وإنذار الذين يجادلون في آيات الله، ثم إنذار المشركين الذين يصدون عن, عن, عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، أيضا يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لاقاه قومه. لكن جميع هذا الموضوع تدور حول محور أساسي في السورة، وهو محور العقيدة، محور التوحيد والبعد عن الشرك. ولذلك تجد كثير من هذه الآيات إما تبدأ أو تختم بهذا التوجيه، أو تجد آية بعدها تعقب على هذه القضية. ولذلك نقول والله أعلم أن محور السورة الأساسي هو قضية العقيدة، قضية التوحيد، البعد عن الشرك، موضوعاتها الأخرى سواء كانت حتى مدنية
تخدم هذا
تدور حول هذا المحور.
جميل جدا. دعنا نبدأ بها دكتور محمد من أولها في قوله يا أيها الناس. أنا لفت نظري يعني تكرار النداء يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. حتى من الأشياء التي يعني تلفت النظر يعني سورة الحج وبدأت بالحديث عن الساعة، مما قد يستدعي البعض يقول يا وش علاقة الساعة بالحج، يعني من هذا يعني دعنا نتحدث في هذا الموضوع.
نعم، أولا يا أيها الناس صحيح كثر في هذه السورة، والعلماء يقولون المراد بيا أيها الناس كفار قريش بعضهم في أكثر المواضع، والبعض يقول لا عام، وهو الأقرب والله أعلم أنه عام، وهم يقولون هذا يغلب في الآيات أو في السور المكية، ولكن ثبت حتى في السور المدنية جاء فيها هذا الخطاب.
جميل، يا أيها الناس.
يا أيها الناس. أما يعني الربط بين موضوع ما ذكر من الساعة والحشر وشدة قيامها وبين الحج، فهناك تشابه عظيم جدا، وذلك لشبه المشهدين لبعضهما،
مشهد الحج ومشهد
الحج. ولذلك الحج حقيقة في حكمة تشريعه بهذه الطريقة أن الناس ينزعون لباسهم ويتساوون في لباس واحد ويقفون موقفا واحد في صعيد عرفات، هذا يذكرهم بيوم القيامة حينما يقومون لرب العالمين حفاة عراة غرل بهم.
الله أكبر.
ففي تشابه كبير في المشهدين والله أعلم، ولهذا كان الربط قويا بين المشهدين في السورة.
مشهد السورة يعني مشهد بداية السورة بالحديث عن الساعة.
نعم.
وأيضا تسميتها بسورة الحج.
بسورة الحج.
جميل جدا. طيب دكتور، بالنسبة للآيات اللي في أول السورة تتحدث عن الساعة وعن الاستدلال على البعث، يعني ليتنا نتوقف عندها قبل الفاصل، بقي معنا دقيقتين قبل أن
نعم لعلنا نأخذ المقطع الأول لوحده اللي هو مقطع الحديث عن الساعة. فهو الحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم وشيء نكرة للتفخيم، وأتى بعظيم يدل على عظمها، ثم شرح شيء من عظم هذا الهول، ما دلالته؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ومرضعة هنا المرضع، المرضعة جاءت بالتاء، هي فعلا التي تمارس الرضاع، لأن الوصف منه مرضع، لكن مرضعة يعني التي فعلا تمارس الرضاع، تذهل تنشغل عن طفلها، ولا يشغل المرضعة المرأة التي ترضع طفلها إلا أمر عظيم. وتضع كل ذات حمل حملها، المرأة الحامل تلقي بحملها، والمرأة الحامل من طبيعتها أنه حينما يأتيها أمر عظيم يؤثر عليها ربما يتأثر جنينها فيسقط، فسقوط جنينها في هذا الموقف يدل على شدة الموقف.
لا إله.
ثم الحق وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، سكارى يتحركون حركة السكران، ينظرون نظرة السكران، ثم قال ما هم بسكارى، ليسوا سكارى من الشراب، لكن تصرفاتهم وحركاتهم حركة السكران بسبب شدة الموقف.
الموقف،
وهذا الحقيقة تهويل عظيم لموقف القيامة وتحذير، وذكره بهذا الطريقة ليستعد الناس له.
الله.
ولذلك الله بدأ يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولذلك ورد في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات في سفر في أصحابه، ورد أنه في بن المصطلق، فتأثر الصحابة حتى قيل أنهم من غد لم يضربوا الخيام ولم ينصبوا القدور ولم تأثروا. شوف في آية في كتاب الله، ما بالنا نقرأ الآية مرة تلو المرة ولا نتأثر بذلك.
فتح الله عليك دكتور محمد، لعلنا نواصل الحديث حول هذه الآيات، فهي ما زالت بحاجة إلى وقفة بس بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم إن شاء الله.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى. صدى أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله يجزاك.
وأنت يا شيخ إبراهيم.
الله يجزاك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يجزاك.
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق أهل البيت أن نسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم في الأوقات التالية.
رحلة تذاكر أهنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين ورئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين سابقا. حياكم الله دكتور محمد مرة أخرى. وأيها الإخوة المشاهدون، لعلكم تشاهدون سؤال هذا اللقاء تكتبونه ثم نعود لمواصلة حديثنا إن شاء الله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فما هي الآية المقصودة؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ويمكنكم التواصل معنا عبر الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة لأطرح أسئلتكم على فضيلة الشيخ. وقفنا دكتور محمد عند الآية التي في مطلع السورة، وهي آية الحقيقة يكثر دائما حديث المفسرين عنها: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولماذا قال هنا كل مرضعة ولم يقل كل مرضع؟ لأن المرأة، الأوصاف التي تختص بالمرأة في اللغة العربية يقال مرضع وحائض وطالق وإلى آخره، فكان جوابك جوابا دقيقا. وهذا ذكرني بحوار يدور دكتور محمد في ملتقى للتفسير، بعض الزملاء تحاوروا في هذه النقطة: لماذا قال الله مرضعة ولم يقل مرضع؟ وجوابك الذي ذكرته أن مرضعة هي التي المتلبسة بالرضاع، الأم المتلبسة بالرضاع
التي ترضع ولدها.
نعم، أما المرضع فهي وصفها، أنها يعني
صفتها قد ترضع ولد وقد لا ترضع.
بالضبط. أنا رأيت بعض الإخوان يقول أن المرضعة هي التي ترضع أولاد الناس بأجر. أنا استغربت الحقيقة من هذا يعني القول.
حقيقة يعني ينبغي عند تفسير كتاب الله أن نرجع إلى اللغة وإلى أقوال أهل العلم في ذلك.
جميل.
فكل قول لا تخدمه اللغة وليس له سابق في قول أهل العلم لا ينبغي يعني
لو أيضا
الأخذ به. فأنا الحقيقة من يعني خلال التي ما اطلعت عليه في من كتب التفسير لم أجد الحقيقة قولا بهذا.
جميل.
يعني يكاد يعني أقول الكتب أو أجمعت الكتب التي طلعت عليها على أن وصف المرضعة يعني تحديد مرضعة بالتاء دليل على أنها تمارس الرضاع فتذهل عن في حالة الرضاع ليكون أشد.
صحيح.
أما إذا كان بأجر فنعتقد أن التي ترضع بأجر قد تذهل عن الطفل حتى وليس في موقف يعني يكون في ذهول.
صحيح.
لأنها ليس ليست المستأجرة كالنائحة. فهذه مستأجرة
تذهل لأي سبب.
فهذا والله أعلم بعيد عن بلاغة القرآن. جميل. الكريم.
لا وأيضا الأمر كما تفضلت يعني مثل هذه الأشياء لا تثبت إلا بنقل عن العرب يعني ليست المسألة بالاجتهاد. في مسألة يا دكتور محمد أيضا من الأشياء التي أشارت إليها السورة مهمة جدا وأنا أريد أن ما نغفلها وهي المجادلة بغير علم يا دكتور.
نعم.
الكلام بغير علم هل المقصود بها هنا المجادلة مطلقا بغير علم؟
نعم. العجيب أن هذه السورة أشارت إلى المجادلة بغير علم في موضعين. الموضع الأول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه إلى آخره. والموضع الثاني قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. كلاهما مجادلة بغير علم مجادلة في الله بغير علم. والمجادلة في الله بغير علم لا تجوز سواء كان في وجود الله في أسمائه في صفات في شرعه في أي أمر من شرعه. المجادلة بغير علم لا تجوز. لكن نلحظ في الموضع الأول أن فيها اتباع أئمة الضلال مجادلة بسبب اتباع أئمة الضلال. قال ويتبع كل شيطان مريد فهي مجادلة كان المحرك لها والداعي لها اتباع أئمة الضلال. الموضع الثاني كانت المجادلة الداعي لها هو الصد عن سبيل الله صد عن الإسلام. وكلاهما سيء كلاهما سيء. فالأول ينتقل الأول يجادل متابعة لأمة الضلال من شياطين الجن والإنس والثاني يجادل بغير علم ليصد الناس عن الإسلام. والحقيقة هذه قضية مهمة خصوصا في عصرنا الحاضر في يعني ما نسمى بعولمة الثقافة. نعم. حينما دخلت على المسلمين ثقافة الأمم وأصبح وللأسف بعض المسلمين ربما يتكلم في قضايا لا دليل له عليها. طبعا الفارق بين الذي يجادل بعلم والذي لا يجادل بعلم هو الهوى. فمن كان طلبه الحق ويبحث عن الحق فهذا الغالب أنه يبحث عن العلم والدليل
إذا وجده اقتنع.
لكن الذي يتبع الهوى فالغالب أنه يحيد عن العلم لأنه يريد أن يسير على ما يهواه. ولذلك كان هذه الإشارة في هذه السورة فيها لفتة عجيبة في هذا الجانب.
جميل. أيضا وأيضا كان ألمس يا دكتور محمد من هذه الآية أن أنه يعني الشيء أو العدة في الجدال هو العلم.
نعم.
أو الهدى أو الدليل الموثوق كتاب منير. وأما الدعاوى والفلسفات فهي لا تعتبر مما يعني يحتج به ولا يستدل به.
نعم.
تأتينا يا دكتور في قوله سبحانه وتعالى في هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. معنى هذه الآيات يعني نتوقف معها.
هذه الآيات أولا ورد في سبب نزولها. أيوة. في الصحيح عن علي رضي الله عنه في عن أبي ذر كان يقسم أن هذه الآيات نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث حينما تبارزوا مع عتبة وشيبة بن الربيعة والوليد بن عتبة. أيوة. وذلك أنه في غزوة بدر برز هؤلاء عتبة وشيبة والوليد إلى صف المسلمين قالوا يعني يخرج لنا من يبارزنا. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار وكانوا يعني لا يرون وجوههم. قالوا من أنتم؟ قالوا فلان وفلان. قالوا كرام وابناء كرام لكن نريد من قومنا. فرجعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة حددهم فقاموا فبارز
والثلاثة من قريش.
قالوا من أنتم؟ قال فلان وفلان فقبلوا المبارزة فبارزهم. أما كما في الرواية علي وحمزة لم يمهل أصحابهم حتى بضربة فقضوا عليهما. عبيدة يعني تخالف هو صاحبه الضرب, كل منهما أثخن صاحبه في الجراح, فكر عليه علي وحمزة وقتلوه وحملوا صاحبهما عبيدة بن الحارث إلى معسكر المسلمين. إذن فعلي رضي الله عنه يقول نحن أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. هذا في سبب النزول, لكن هذا لا يمنع من عمومها,
من عموم الآية.
نعم, ولذلك ورد في بعض الآثار أنها بين المسلمين وأهل الكتاب, كل منهما يقول نحن على الحق وهؤلاء يقول نحن على الحق. ورد قول ثالث وذكر العلماء قول ثالث أنها بين المؤمنين والكافرين, وهذا هو الصحيح. أنها عامة بين المؤمنين والكافرين, لكن الله سبحانه وتعالى بيّن بيانا واضحا مصير كل فريق, خصمان, خصم الإيمان, خصم صف الإيمان وصف الكفر. أما أهل الكفر فبين الله تعالى مصيرهم حينما قال الذين كفروا قطعت لهم ثياب من
أهل الكفر.
نعم أهل الكفر هذا فريق الكفر. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الحقيقة تصوير وذكر لشدة هذا العذاب يعني يكاد قلب المؤمن أن يتقطع من شدة من مما ذكر في شدته. قطعت لهم ثياب من نار,
أعوذ بالله,
يعني أن النار يعني تقطع لهم الثياب تكون من نار, والسبب أن الثوب يصيب جميع أجزاء الجسم حتى تأتيها النار من جميع جوانب. قطعت لهم ثياب من نار, ثم أشد من ذلك يصب من فوق رؤوسهم الحميم, الماء الحار الشديد, حتى قيل إنه يذيب أدمغتهم ويذيب بطونهم, ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود. فقال العلم إن تتساقط أمعاءهم وتتساقط جلودهم ثم يعيدها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. بل وشد من ذلك ولهم مقامع, ولهم مقامع من حديد ما يقمع به, وهي مقامع شديدة وقوية, كلما أرادوا يعني حاولوا أن يخرجوا منها من غم, من شدة ما يصيبهم من الغم, حتى قال بعض السلف إنهم لا يتنفسون فيها من شدة ما هو, كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذلك كما ورد هم مربوطي الأرجل والأيدي, لكن يقولون إن لهب النار يدفعهم إلى أعلى, فإذا ارتفعوا إلى أعلى ظنوا أن هذه فرصة للخروج فيعود مرة أخرى إلى أسفلها, وهكذا لا يزالون عياذا بالله. لكن ننظر إلى
طبعا معنى لا يتنفسون فيها في كلامك يعني أنها لا يخرج منها هواء, لا ينفس منها, لا. أما هم فقد أثبت الله لهم, قال لهم فيها شهيق وزفير, ليس كذلك؟
نعم.
تفضل, كنت تريد أنك
نعم. في مقابل هذا الفريق, الفريق الآخر,
الله,
وهذه الحقيقة لفتة ينبغي علينا ونحن نقرأ القرآن أن نتأملها, أنه دائما في القرآن الكريم لا يذكر الله عذاب النار إلا ويذكر في مقابله نعيم الجنة, ولا يذكر نعيم الجنة إلا في مقابله عذاب النار. لماذا؟ هذه حكمة, إنه يعني القضية قارن, هل بينهما مقارنة؟ يعني الآن لو كان الإنسان في نعيم وما في نعيم كان يمكن يقول, لكن إما نعيم وإما عذاب. ولذلك في مقابل هذا العذاب الشديد قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات.
الله أكبر.
ويقول المفسرون قال الله تعالى إن الله يدخل, وهي معطوفة الحقيقة هي في مقابل الذين كفروا.
نعم.
فالذين كفروا قطعت, كان يقول والذين آمنوا.
نعم.
لكن قال لا, تكريما لهؤلاء لم يعطفهم حتى ولا عطف, وإن كان في الكلام
ابتدأ الكلام,
ابتدأ
وأكد.
نعم, وأكد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أولئك ثياب من نار, هنا تحلية من أساور
من ذهب
ولؤلؤ, وفي قراءة ولؤلؤ
ولباسهم فيها حرير, سبحانه,
أي وقراءة ولؤلؤ يعني أساور من ذهب ولؤلؤ على قراءة, ولباسهم فيها حرير. ثم قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول, وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد، هل هذا في الجنة؟ قال بعضهم تحيتهم فيها سلام،
نعم،
يعني أنهم لا يسمعون إلا الطيب من القول، ولا
يقولون
لا يقولون إلا القول الطيب. وفي قول آخر أنه هذا حتى في الدنيا، يعني من صفتهم هدوء، يعني من صفة عباد الله المؤمنين أنهم يهدون إلى الطيب من القول، فيكون دائما قوله طيبا.
الله،
ولماذا الإنسان يعني يركب الألفاظ السيئة؟ لماذا لا يكون رده طيبا؟ إذا أخطأ عليك إنسان، فرق بين أن ترد عليه بنبرة وأن تقول جزاك الله خيرا، ما الفرق بينهما؟
صح، طبعا فرق كبير في المعنى،
في
وفي
المعنى
الأثر
وفي الأثر، وهذا يعني من صفة. ولذلك الله لما ذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه من صفة عباد الرحمن. وهذا ولذلك الله تعالى ذكر أنه هداهم إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراط.
ولعل دكتور محمد يعني في الصيام، نحن الآن في أيام صيام، عندما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بينك وبين أخيك نزاع أو نقاش أو حاد، أن قال فإن شاتمه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم.
نعم،
هذه أيضا تربية على هذا النوع من الخلق.
نعم، التزام الخلق.
خلق التزام القول الطيب وال.
نعم.
نعم. نأتي يا دكتور إلى يعني لعلنا نختم به إن رأيت، وهو قضية سنة التدافع يا دكتور. في قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقوله أذن للذين يقاتلون. هذا المقطع بالذات في قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض.
أي نعم.
في آية 40. تقف معها قبل نهاية الحلقة.
نعم. الحقيقة هذه سنة التدافع، الله سبحانه وتعالى لما بيّن أنه يدافع عن الذين آمنوا ثم أذن للذين يقاتلون وهم المسلمون بعد هجرتهم، أذن لهم في الجهاد، وبعد ذلك بيّن هذه السنة حيث قال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس
بعضهم
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. يعني شوف الحقيقة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه السنة وذكر معابد يعني الديانات المعتبرة
اليهودية والنصرانية،
بيّن أن حتى حماية جميع أماكن العبادة هي داخلة في سنة التدافع. والحقيقة في كلمة ذكرها الإمام ابن كثير
في هذا الموضوع،
وهي يعني كلمة يعني عجيب أنها يعني كأنها تتحدث في عصرنا. يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا أن يدفع عن قوم بقوم، يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف.
الله أكبر.
هذه سنة التدافع نجدها في حياة الناس، ليست خاصة للمسلمين.
صدقت. صح.
يعني الآن البشرية تعيش ما تسميه بقطب
الواحد،
بالقطب الأقطاب.
نعم.
كل ما تعددت الأقطاب كلما
توازنت الأمور،
أسلم للناس وتوازنت، كل ما اتحد القطب كلما كان أسوأ لحال الناس. هذه سنة التدافع. الله يدفع عن الناس، يعني قد يدفع عن المؤمنين بالكافرين لأسباب يهيئها. ولذلك يعني في كثير من بلاد المسلمين أحيانا يدفع الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين بالكافرين تحت هذه السنة الإلهية.
سبحان الله العظيم. والله هذا ملاحظ دكتور، مع أنها يعني كأنها أشبه ما تكون لها بنظرية سياسية الآن دولية. يعني عندما سقط الاتحاد السوفيتي وتفردت الولايات المتحدة بالسيطرة، يعني جرتنا إلى ويلات وإلى حروب.
نعم.
ولا زالت إلى اليوم.
صحيح.
أي نعم. الحقيقة انتهى وقتنا يا دكتور.
والله الكلام مع هذه السورة لم ينتهي.
نعم. لكن لعل هذا دكتور يكون مقدمة إن شاء الله لمشاركات قادمة لك بإذن الله.
إن شاء الله.
أيها الأخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض سابقا، والأستاذ المتخصص في الدراسات القرآنية، على ما أتحفنا به في هذه الحلقة الماتعة. وأرجو بإذن الله أن يتجدد اللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة، وأراكم بإذن الله غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.